بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كلام واضح. قضية من أخطر وأعمق وأهم القضايا في حياة المجتمعات، وخصوصا في مجتمعات المسلمين، قضية نزلت فيها سورة باسمها، سميت سورة الطلاق، سورة تنزل في القرآن الكريم باسم هذا الحكم الذي تترتب عليه آثار بعيدة المدى ربما تتوارثها أجيال. قضيتنا من القضايا المهمة، ربما تحدث فيها كثير من الوعاظ والدعاء والمشايخ وخلافه، لكن الحديث هنا عن أو ينطلق من متخصص له باع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن هو مدير مركز وأكاديمية مودة للدراسات الأسرية، أستاذنا الدكتور أسامة زيدان، ضيفي في هذه الحلقة. برحب بحضرتك.
أهلا وسهلا.
عايزين قبل ما ندخل لموضوعنا، موضوع الطلاق وآثاره وما وأسبابه قبل، وماذا يفعل، نقول الطلاق على طول نبص للمرأة التي وقع عليها، لكن في نفسية للمطلق الذي يعني العلاقة بين طرفين. قبل هذا عايزين نعرف ايه هو مركز مودة للدراسات الأسرية، ايه الدراسات اللي بتعملوها، ايه الدورات، يعني فكرة عامة عن هذا المركز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. مركز مودة بفضل الله عز وجل يعني منذ عامين تقريبا يعني انطلق النشاط، والمركز بيهدف للتركيز على الأسرة. الأسرة وعندنا في المجتمع يعني الثلاث أسر، أسرة لم تقم بعد، وهؤلاء يعني الشباب قبل الجامعة أو أثناء الجامعة، أسرة لم تقم بعد،
لسه ما تجوزوش،
لسه
هم
مجوزوش.
أفراد لأسر
يعني مشروع الزواج إن شاء الله، وأسرة قائمة بالفعل، وأسرة انهدمت، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالأسرة التي لم تقم، فعندنا الشباب بنحاول نحن نوعيهم، نفهمهم أهمية هذه الأسرة، كل ما يخدم هذه النقطة وهذا الهدف نقوم به بفضل الله عز وجل.
بمعنى يعني تفصيل
بمعنى.
أكثر
يعني احنا مثلا عندنا الشباب، ممكن الشباب نوجد له فرصة عمل، نبحث له عن عمل. طيب العمل ماذا يفيد في مسألة الزواج؟ هو من صغره وهو فترة الجامعة أنا بعلمه بفهمه، أنت اللي تزوج نفسك، لا تعتمد على والدك، انت تعمل وتكد، كونت نصف المبلغ ممكن الوالد يساعدك. بهذه الطريقة عندما يتزوج ويبني البيت سيحرص عليه.
دي بتحتاج انك تعقدوا دورات يعني تثقيفية،
بنعقد دورات تثقيفية ومن خلال العلاقات مع بعض يعني بعض الشركات، بعض الناس برضو بنحاول يعني ايه نبحث لهم عن مكان للعمل،
أو يعني مش نظريا انما تطبيقيا،
لا
تطبيق احنا قدر المستطاع
ان شاء الله رب العالمين. وفي نفس الوقت يعني نفس الوقت ايضا الشباب نحاول نعلمهم من خلال الدورات، نعلمهم امور ياتي بها او يعمل بها ليحصل على المال. انا كل هدفي انه في النهايه هذا الشاب ان هو يوصل لمرحله ان هو متحمل المسؤوليه، يتحمل مسؤوليه هذه الاسره.
ده جزء من الإعداد أو التأسيس للبيت القادم، إنه تعودوه على تحمل المسؤولية، إزاي يتكسب، إزاي ينفق. هل وهو طالب ولا بعد التخرج؟
وهو طالب ومعانا طلبة موجودة، يعني معانا طلاب والحمد لله 40 الآن يعني يقوموا بعمل كبير جدا في المركز، هم الذين يقومون
ما شاء الله،
يعني يعدون مثلا الدورات، يعدون سواء مثلا محاضرات الإلقاء، كل ذلك هم يعدون.
هرجع شوية خطوة للوراء، أكيد وراء تكوين هذا المركز فكرة، هم معين دفعك أكيد وأنت وإخوانك في 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 الم... لأنكم تعملوا مركز متخصص، ميبقاش كلام عفوا كلام خطيب المسجد فقط عن الأسرة، إن المركز يرصد كل ظاهرة تتعلق بالأسرة.
وهذا بالفعل حدث. يعني في يوم أنا مر من الشارع، والشارع اللي فيه المركز فيه محكمة للأسرة، فأنا في نفس الشارع. فأنا أثناء الذهاب والإياب يعني أرى عجب، يعني أشياء يندلى الجبين. فأنت تحزن عندما ترى مثلا فتاة تزوجت، واضح عليها واضح، والعفش والأساس يعني ما زال جديدا، ما زال جديدا، ويسلم هذا الأساس في الشارع على القائمة كما يقولون بالمحضر، يعني شيء محزن.
وهذه دول اللي كانوا في في فراش واحد وعلى مخدة
من يوم واحدة. من يوم واحد أو من يومين أو من عشر،
العفش أو العزال أو الجهاز بيتسلم
في الشارع، بيتسلم في الشارع، فشيء محزن جدا. أثناء مرور
اللي بيخلينا نوصل لده يا دكتور أحيانا
هي أسباب كثيرة، يعني أسباب كثيرة نتعرض لها إن شاء الله رب العالمين. برضو في مرة أنا مارر من الشارع فوجدت لوحة إعلانات مكتوب عليها مكتب كذا لتزويج الفتيات. فأنا قلت يعني في نفسي يعني وصل بنا الأمر، وصل بنا الأمر أن يكون عندنا مكاتب وتعمل دعاية وإعلانات لتزويج البنات.
إيه طيب الغلط في ده؟ يعني خلينا أسأل سؤال من يسأل من المشاهدين.
الخطأ أن ممكن تكون البيانات اللي هتوصل لهذا المكتب إن لم يكن موثق ومرخص، فممكن يحصل من وراء مشاكل كبيرة جدا، لأن البنت تدخل أو مع والدتها وبتملأ استمارة فيها أرقام الهاتف، فيها حساب على الفيسبوك، فيها إيميلها، البيانات. كل ده ممكن يستخدم بعد كده.
أنا عندي قصص إن في بنات تعرضوا لعمليات نصب بشعة
ويحصل ابتزاز بالأمر ده. فجاءت الفكرة يعني من هذا الأمر، قلنا لابد إن إحنا نحاول نكون نواة في هذا المجتمع، إنها يعني إيه يعني نكون نواة نصلح بها هذا الأمر، لعل مع تضافر الجهود يعني تكون الأمور يعني إيه أكثر يعني مسؤولية وأكثر نظاما، ويكون المجتمع في أمان.
تمام،
هذا بالنسبة للمسألة.
لكن شايفين أنتوا حاطين مناهج معينة في رصد قصة الإحصائيات ورصد الظواهر، نسب الطلاق، ما يسمى بالعنوسة، المشكلات، الأسباب وخلافه، دي كلها بتعملوا لها دراسات.
والله هو احنا لحد الى الان بنعتمد على اللي هو الجهاز المركزي للاحصاء، يعني بنعتمد على الاحصاءات اللي موجوده. لكن انا ممكن يكون عندي احصاءات في محيطي انا، لكن انا محيطي الكبير ما لسه ما عنديش، انما احصاءات للمكان اللي انا موجود فيه، للطلاب اللي موجودين عندنا، دول عندي الاحصاءات بتاعتهم.
اخر احصائيه عن أعداد أو نسب الطلاق في مصر، خلينا نتكلم في مصر تحديدا.
في مصر وصل ملايين، يعني ممكن توصل 9 ملايين، يعني
الظاهرة تتنامى،
تتنامى جدا. أقول حضرتك دول متزوجين من سنة.
ما أنا عايز أسأل تاريخهم في الزواج قد إيه؟
سنة.
أنا بشوف إن في الزواج السريع والطلاق السريع ده بيحصل احيانا، وده اللافت النظر بعد وجود محاكم الاسره عشان لحل الخلافات. وحضرتك قلت لنا ان في نفس الشارع اللي فيه مركز مواد في محكمه، وبتشوف وده اللي كان سبب انشاء هذا المركز، ان ناس مفترض جدود وصلوا لسن 60 وخلاف ورايحين يتطلقوا بعد رحله العمر الطويله، ده موجود مش كده؟ تفسير الامور دي ازاي؟ العلاقه بين الزوجين او العلاقه الاسريه رايحه فين، سواء في شريحة الشباب أو اللي مضى بهم قطار العمر زي ما بيقولوا؟
هو في شريحة الشباب المشكلة قائمة وواسعة وبتتنامى لأسباب. الكبار بتكون المشكلة موجودة من البداية،
الجيل اللي قبله
من البداية موجودة عند الكبار، لكن هو مضطر وهي مضطرة ينتظروا للأولاد. بعد ما ينتهي الأولاد مثلا من الزواج ويصبح البيت خاليا عليهما، يتم الطلاق خلاص.
ده بالنسبة
للكبار. أما الصغار
يعني يعتبروا أن هم خلاص أدوا رسالتهم
خلاص،
وهي استحملته واستحملها السنين دي كلها عشان يجوزوا العيال ويعلموهم أو الأخر، وبعد كده ينفصلوا يعني كده. دي نتيجة طبيعية يعني؟
لا طبعا.
يعني الست اللي عاشت مع راجل مش طيقة أو صعب التعامل معه 40 سنة واربعين سنة بتشتكي، لكن قدرت تستحمل 40 سنة، إزاي مش قادرة تكمل الرحلة؟
يرد على هذا
أو العكس يعني.
يرد على هذا الأمر قول عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، في فضل موجود 40 سنة. يعني 40 سنة كان بيصرف على البيت، كان بيربي الأولاد،
كلها سودة
يعني. يعني وفي إيجابيات وفي سلبيات، وانتي تحملتي كملي المشوار، تحملتي من أجل الأولاد كملي المشوار، لأن الأولاد ما زالوا على قيد الحياة، الأولاد تزوجوا والأولاد سيكون لهم أبناء وأنت ستكون جدة وأيضا الرجل، كملوا المشوار أكمل، وكله عشان خاطر الأولاد. وفي البداية أيضا كما قلت ولا تنسوا الفضل بينكم.
الآية دي وعشان خاطر كذا، لو حبينا نترجم دي لأبعاد شرعية أبعاد دينية، فكرة الاحتساب، فكرة الثواب، فكرة التحمل، مش بنقول كده عشان نسجن المرأة الزوجة أو الزوج يبقى خلاص هو ده قدر وما فيش مفر، لا، في جانب باب الاحتساب، باب التحمل، باب الصبر الجميل، في أبواب كثيرة تعمل نوع من الحافز لتحمل الطباع المختلفة. تقول فيها إيه برضو يا دكتور؟
هو مسألة الاحتساب يعني باب عظيم جدا في شرعنا. الإنسان لما يحتسب فبيبتغي الأجر من الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي سيجازي، هو الذي سيعطي بمنه وكرمه وعطائه، فصبر قليل والأيام بتنقضي سريعا. لو هي نظرت أو هو نظر على الفترة اللي مضت 40 سنة، احنا تزوجنا بالأمس، مرت الأيام بسرعة.
صحيح.
يعني مرت الأيام بسرعة. فنصبر، نصبر حسبة لله عز وجل، وهناك يوم، يعني في يوم سيجازي الله عز وجل على هذا الصبر بالعطاء الايه الجزيل.
طبعا ليس معنى هذا الكلام التحمل الا درجة الانفجار، الا طبعا ربنا شرع
الطلاق.
لكن عايز اقول هل هناك فرق، وانتوا في الدراسات بنقرأ كلام جميل قوي اللي بتعملوه، هل هناك فرق بين الطلاق اللي هو كحكم والانفصال؟ يعني ممكن ناس عايشة مع بعض مش متطلقين على الورق ولا عند المأذون، لكن في طلاق بالسلوك
موجود.
يعني ده مظاهره ايه وشكله؟
ده موجود، في صمت رهيب ممكن يكون موجود في البيت، لا احد يكلم الاخر، من الممكن لا طعام، يعني
تاكلش معاه ولا ياكل معاه،
ممكن ينام في غرفه اخرى. كل هذه مظاهر بقيت الورقه، يعني بقيت ورقه الطلاق من المحكمة، هذه الذي بقت، إنما الطلاق واقع أصلا واقع. لكن برضو
صحيح. الطلاق النفسي أو الانفصال
النفسي، لكن في نفس الوقت
ده طبعا بيبقى باب للأمراض النفسية، إذا كانش في إيمان وتحمل واحتساب ومراعاة أكيد بيفتح باب
كثير من
الأمراض، السكر والضغط والجلطات، نسأل الله العفو والعافية للجميع.
الأكبر من كده أستاذ مصطفى، فقط الاكتئاب وكذا، في مشكلة خطيرة جدا عند كثير من النساء، مسألة عدم الثقة في نفسها.
بمعنى
عدم الثقة في نفسها، يعني لو تكلمنا مثلا عن مشكلة من المشكلات اللي احنا ممكن نشوفها، مشكلة العنف من قبل الأزواج، عنيف، إما عنيف
لفظا
أو عنيف يعني
بالفعل بإيده يعني.
أو بالفعل كل ده يؤثر على المرأة، ان الرجل مجرد ما يدخل البيت خلاص كله ينام، زولوا اللي واقف يقعد وكله يستخبى. فالمراه
النمط ده من الرجال موجود، هم بيسموه في روايه نجيب محمود السيد يعني
لا هي ماشيه بشكل السيد. يعني هو مساله ايه، مساله واحد بيفر، ودي لها اسباب ايضا عند الرجل، يعني ايضا لها اسباب عند الرجل. فهي المراه فضلت ماذا؟ فضلت ان تستكين. والدكم خلاص داخل البيت، تدخلوا على الغرف، هي تقفل على نفسها تقعد، فأصبحت بتخاف منه، فأصبحت لا تستطيع المواجهة،
مش احترام،
لا
مراعاة لوجوده، جاي تعبان كده، بابا نايم، عارف، في حاجات إنما خوف لأنه يعني
فرق كبير جدا ما بين الاحترام وما بين الخوف. أنا أعرف امرأة فاضلة كانت تأكل يعني زوجها كان مريض أسعز جل أن يغفر الله ويرحمه، فكانت لا تأكل معه، كانت لا تأكل معه وهو يأكل احتراما لمسألة. المسألة إيه هي المسألة؟ إن هي الحمد لله ما عندهاش مرض، هو مريض فبيأكل أكل معين، فهي لا يعني لا تطبخ ولا تصنع طعام غير الذي يأكله حتى لا يشتاق إليه إلى الطعام هذا، وأيضا تقف بجواره حتى ينتهي من الأكل. فطبعا أنا رأيت بنفسي هذه العلاقة الزوجية على يعني شيء راقي جدا، شيء راقي يعني إلى أبعد مستوى، وهذا من الدين، يعني هذا من الدين. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه.
آمين يا رب العالمين. الأسباب، من الأسباب أو أهم الأسباب، في طبعا أسباب، كل حالة لها ظروفها الخاصة بالنسبة للطلاق يعني، وفي خط عام في المجتمع عايزين نرصده اللي هو يشترك فيه معظم الناس، اللي هو بيسموه أو بتسموه في دراساتكم الإحصائية ظاهرة. هل نقدر نرصد الخط العام اللي هو السبب العام اللي يؤدي إلى الانفجار الأسري اللي أحد أهم وأخطر مظاهره موضوع الانفصال أو الطلاق؟
هو بس بعد إذن حضرتك، الأسرة كالبيت وكالمؤسسة كالعمارة لابد لها من قواعد وأسس، قواعد وأسس بنبني فوقها. فأنا أحب أوجه لكل زوجة، لكل أخت فاضلة، لكل أخ عدة نقاط. النقطة الأولى التي يجب أن نعرفها كلنا، يعني كلنا لابد أن يعرف هذه النقطة. النقطة الأولى أن الزواج نعمة من عند الله عز وجل. فهذه النعمة، وبالشكر تدوم النعمة. إذن أنت متزوج، كم من رجل ليس عنده زوجة، وكم من امرأة ليس عندها زوج؟
إلا إذا كان اختيارك أساسا غلط، أنت اخترت النقمة بنفسك.
نعم.
مثلا يعني،
لكن في الأصل
هو
نعمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لتسكنوا السكن. فالله عز وجل جعل هذه النعمة، واجبنا تجاه هذه النعمة أن نزيد هذه النعمة ونحافظ عليها بالشكر. هل المشاكل هذه من الشكر؟ بالطبع لا. هذه النقطة الأولى، أن الزواج نعمة. النقطة الثانية، أن البيت هو أساس السعادة، بيت المسلم هو انطلاقة السعادة. إذا كان الرجل أو المرأة، الرجل إذا كان سعيد في بيته ومستقر وهانئ، سينعكس كل ذلك على كل أمور حياتي بعد كده.
مش بالضرورة طبعا السعادة مرتبطة باليسر المادي،
لا،
مش قاعدة يعني.
كم من إنسان يعيش في غرفة واحد لكنه سعيد، وكم من إنسان يعيش في قصر لكنه غير سعيد. فإذا كانت السعادة موجودة سينطلق إلى عمله نشيطا ويعمل ويجد ويجتهد. إذن هذه المسألة لها تأثير على المجتمع بأسره. النقطة الثالثة،
لكن خلينا ما عديش النقطة دي يا دكتور. أحيانا لما يبقى في خلل في البيت، الزوج ممكن يصنع لنفسه أنماط سعادة مختلفة على حسب بقى علاقته بربنا أو تربيته أو ثقافته. ممكن يسعد بصحبة إخوانه زملائه في العمل، يبقى ده أمتع وقت عنده أكتر من بيته. إذا كان في الاتجاه السلبي يخش في طريق المخدرات والكذا، زي ما بنشوف دي أنماط موجودة يعني. أنت حضرتك بتقول إن قاعدة إن البيت إذا هو المكون الأساسي للسعادة، لكن إذا ما كانش ده البديل للسعادة، ده شيء جيد يخلي الحياة تمشي ولا برضو في خطر، في شر؟
لا، هيبقى في خطر، لأن ده ملف مفتوح إلى الآن. لأن في أسباب أدت إلى عدم السعادة في البيت، فهذه الأسباب إذا تركت ستزداد وتتفاقم. ممكن يكون الآن نقطة واحدة أو اثنين، بعد كده ممكن تكون 4 و5 و10 إذا لم يتدارك الأمر وظل هذا الملف مفتوح. هذا الملف نتعامل معه وننهي المشكلة ونغلقه.
طيب ليه إحنا في ثقافتنا حتى الإسلامية وإحنا بنقرأ القرآن ما بنلتفتش إلى 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 أساس المشكلة أو قبل أن تحدث المشكلة، إنما بنعيش في تفاصيلها؟ أنا زعلان وهي زعلانة، لأن بيلفت نظر جدا قول الله تبارك وتعالى بالنسبة للرصد بقى، الرجل يرصد المشكلة قبل أن تقوم. واللاتي تخافون نشوزهن، مش اللي نشزوا بالفعل، فكرة الخوف اللي لسه فيه مؤشرات. وإن وعلى الجانب الآخر، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح، يعني مسألة إن أنا شفت في ملامح ده متغير، هي متغيرة. أحد مشاكلنا إن إحنا ما بناخدش بالنا من البدايات، بندخل
في المشكلة مباشرة.
هل توافقني على هذا؟
طبعاً. هو في نقطة حضرتك دايماً أقول لإخواننا، وسواء في المحاضرة سواء في الدورات، نحن نحتاج إلى أن نقرأ القرآن، أن نقرأ القرآن بتدبر أكثر، ونقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتدبر أكثر. أضرب حضرتك مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى بيته فيجد من عائشة رضي الله عنها وقد وضعت ستارة أو كرام وعليه تصوير. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا المشكلة، قد أي واحد فينا الآن ممكن يتعرض لهذه المسألة، يدخل البيت يجد أمر لا يرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟
مخالفة حتى شرعية،
مخالفة شرعية
هي لا تعلمها. وهذا بيت رسول الله بالمناسبة يعني.
فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي نريد أن نعلمه للزوجات أو الأزواج. نقول له ركز، ركز وقسم المشكلة، ركز. الآن لو النبي صلى الله عليه وسلم هو رأى مخالفة شرعية موجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ لو قال لها ما هذا الذي فعلته، وأشار بالاتهام إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، كانت ستقول له يعني بالمقال يعني كانت ستقول له أنا اشتريت ذلك حتى أسعدك،
وهي فعلا
فعلت ذلك.
نعم.
طيب الآن أصبح المشكلة عاملين نتكلم إحنا مع بعضنا، بس الصورة لسه موجودة، الصورة ما زالت موجودة. إنما ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلمحت أمنا عائشة رضي الله عنها تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن الملائكة لا تدخل البيت في كلمة صوت. فركز النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ ركز على المشكلة، وانتهت المشكلة نهائيا، وأخذت أمنا عائشة الستارة وقسمتها وجعلتها إيه؟ يعني وسادة.
أكثر من ده بتعلمونا يا دكتور إن النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ، إذا كان ده بقى يعني فيما يتعلق بقضية الصورة والمثل اللي حضرتك ضربته، تغير مشاعر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إني لا أعلم متى تكوني علي راضية وغضبة، يعني كده من القسم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين، مشغول بقضايا إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يهتم بأنه يلاحظ التغيرات في ألفاظ سيدة عائشة وهي تقسم، إذا كانت زعلانة شيء تقول ورب إبراهيم، إذا كانت بقى يعني راضية تقول ورب محمد. إلى هذه الدرجة من الدقة يلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير مناطي في مجرد ألفاظها.
لذلك نقول للشباب أو للأزواج، خليك لماح، ما تقولش وتخرج كده، خليك لماح. أنت دخلت الشق فوجدت تغير على المرأة سواء بالسلب أو بالإيجاب، انتبه، انتبه وركز. قد تكون في هذه المرة ارتدت ثيابا أجمل من الثياب التي تلبسها لك كل مرة. طيب انتبه، خليك ذكي، انتبه، لا يمر عليك الأمر هكذا. دخل الرجل أو الزوج فوجد، يعني بيرجع من الساعة 9 بيرجع الساعة 10، فوجد أن الأولاد نائموا. افهم، لأن ده يؤثر عليها بعدين. فأن يمر هكذا الأمر، وجدت أن البيت مهيأ، انتبه. كل هذه الأمور يجب أن يكون الزوج لماح، يلمح هذه الأمور.
المشاعر دي التلميح فيها أجمل وأقوى من التصريح
جدا. هو بعض الناس
مشاعر الخاصة يعني.
بعض الناس يقول إيه؟ قل لزوجتك أنا بحبك.
شرط
الحب يكون مش لازم بالكلمة،
بس في زوجات بتحب كده،
ماشي،
بتحب الكلمة دي،
اكتبها لك
لا صحيح، يعني ده في نمط من الزوجات عايزة تسمع كلمة أنا بحبك،
حقها يعني حقها، لكن يكون تقديري لها محبة، تقديري لأهلها محبة، تقديري لمشاعرها محبة، تقديري لمتعبها محبة، كل دوت من أنواع المحبة. وإن كانت تضاف هذه الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة رضي الله عنه، فهو قال.
طيب، أحد أسباب المؤدية إلى الانفصال، سواء على الورق عند المأذون عند يعني الطلاق الحقيقي، أو الانفصال النفسي، والاثنين طبعا لا نتمناهم لأحد، التركيز على مشكلة واستقرار مشاكل الماضي. يعني إحنا في مشكلة دلوقتي، سواء هو أو هي مفرقش، يعني يروح جايب كلام من 10 سنين، موقف حصل يوم الزفاف، يوم الزواج، بتقول في ده، بتوجه نصيحتك للناس في ده
بزي. هو حضرتك في خطوط حمراء، الخطوط الحمراء ما تقربش منها. انتهى الأمر، يعني هي فعلت شيء معين معك في أثناء الخطوبة، في أثناء العقد، والدها شد عليك وانت بتكتب القائمة، والدها شد عليك في الأساس، خلاص الموضوع انتهى. الآن أنت
أصبحتوا حاجة واحدة،
شيء واحد،
أفضى بعضكم إلى بعض،
أنتوا شيء واحد. أنا مش عارف يعني إزاي المفهوم ده يغيب عن الناس. هي تركت الدنيا كلها واختارتك أنت، وأنت كنت لوحدك في الدنيا، كان فيه 100,000 واحد
صحيح،
وتقدم لها قبلك 10 أو 20 واحد، اختارتك أنت وتركت كل، وهكذا الرجل تركت كل اللي تقدم لها واختارتك. فعلامة هذا الأمر، علامة هذا الأمر، انسى اللي فات، والنسيان، النسيان في هذه الأشياء شيء جميل. انسى، ستنغص على حياتك، ستنغص على حياتها، ستنغص على حياة الأولاد. وفي نقطة يعني لا يشعر بها الأزواج، أنت ستنغص على عائلتين، ستنغص على الأب للزوج، أب للزوج. ما أنا أب، ويهمني أن أنا أشوف بنتي سعيدة ومستريحة في بيتها، يعني في سكينة وفي هدوء.
الناس،
هل أنت ترضى؟
الناس البسطاء أهليني يقولك إيه، ربنا يهدي سرك. يعني الزواج هو سرك، وهو يعني أخص خصوصيات.
أنت ترضى لأختك هكذا هذا الأمر، أن ترجع يعني ما بين كل شهر مرة في البيت، أنت ترضى لأختك؟ لن ترضى هذا الأمر، ستظل يعني مضطرب، ستظل حزين أن أختك في هذا الوضع يعني مع زوجها. فكما أنك لا ترضى لأختك أو بنتك، لا ترضى لبنات الناس، مش كل شوية بقى نغضبها وترجع بيت والدها.
طيب، لكن مراعاة فروق الطباع، أن الزوج يبقى عارف زوجته دي طبعها إيه، الزوجة تبقى برضو فاهمة زوجها ده من نوع الهادي المتحمل، ولا الغضوب سريع الغضب اللي ممكن يطلق كلمة هل مراعاة المسألة دي؟ يعني بنقول لهم وممكن يبقوا ملتزمين، بس الطبع غلاب زي ما بيقولوا. يعني هل في نصايح معينة للزوجة أن تراعي طبع زوجها، يعني لا تثير غضبه إذا كان عصبي سريع الانفعال، والعكس كذلك؟
هو الأمر مطالب بيه الطرفين، يبقى كل للزوج والزوجة، المشاكل تحدث في كل البيوت، وهذه قاعدة. حتى أعظم بيت وأعظم البيوت، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت فيها المشاكل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة، لكن أمهات المؤمنين كانوا يدركوا هذه المسألة، فهذه القصة التي حدثت، يعني الأمر الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، شجار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمنا عائشة رضي الله عنها، دخل أو استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتكلم أنا أم تتكلمي؟ وقالت: تكلم أنت ولا تقل إلا حق. إيه ده؟
عايزين نقف عند تفصيل الرواية دي،
موضوع كبير جدا.
لا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، يحط نفسه طرف، وأبو بكر تلميذه،
هيبقى حاكم فيها.
مسألة لازم نتخيلها
عشان كده
نطمن من كبريائنا شوية.
عشان كده أبو حالك لازم نتدبر، هذه المسألة، ونتدبر السنة. هذا الموقف لا يمر هكذا. كامل
فارغ. حضرتك بتقول إن إحنا بنتعامل مع السنة بشكل في كثير من التشويه ونمطي وبارد ومحتاج تأمل وتدبر ومعايشة.
هذه القصة وهذه الرواية تحتاج وقفات وقفات. كم الفارق العمري ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمنا عائشة رضي الله عنها؟ فارق كبير كبير جدا. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو الأمر عادي دي تبقى بنت من بناته يعني الأمر عادي
صحيح.
ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي الآن هي الآن زوجة لها مشاعر
بلسان ولها مكانة مع زوجي لأن هذه الجملة لو وزنت شرعا هيبقى فيه مشاكل كبيرة. بتقول له تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. طب والنبي لا يقول إلا حقا.
ولذلك رد عليها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ويعني هم وضربها. فماذا كان منها؟ مباشرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم تجري من أبيها خلف النبي صلى الله عليه وسلم تحتمي به وخرج سيدنا أبو بكر. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم
يعني ما دعوناك لهذا عشان تضرب
فما زال النبي صلى الله عليه وسلم معها حتى انتهى الخلاف. ثم ضحك فسمع أبو بكر رضي الله عنه هذا الضحك فدخل قال كما أشركتماني
في دعيتونا للمشاكل
دعوني
هذا الحوار طويلة. هذا الحوار مثير لمشاعر الحب تجاه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا بنفترض ان احنا بنتأسى. الحوار شديد البساطة
جدا
يعني عشان يعني احنا اللي معقدين نفسنا او احنا مش عايز اقول معقدين انما السيرة هو حوار عائلي في منتهى اليسر والبساطة.
ده الحوار ده حضرتك من حيث التوقيت لا ياخذ اكثر من 5 دقائق او 10 دقائق على الاكثر.
دي نقطة مهمة جدا
المشكلة.
توقيت المشكلة دي ده بعد مهم جدا يعني.
وانتهت المشكلة.
لا في مشكلة تبقى صغيرة لكن نقعد نتكلم فيها سنتين.
ما هو ليه؟ لانه هو لم يركز. هو دخل في فروع وترك القضية. بس انا اقول حضرتك على نقطة مهمة جدا.
طب.
امنا عائشة رضي الله عنها وسيدنا ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي اوصل هذه الاسرة وهذه العائلة لهذا الامر؟ وما الذي أوصل أمنا عائشة رضي الله عنها أن هي تكون بهذه الشعور أو بهذا الشعور وبهذه يعني نسيان المشكلة أيضا بسرعة؟ في البخاري تقول يعني يقول راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور سيدنا أبو بكر كل يوم في بيته قبل أن يتزوج أمنا عائشة رضي الله عنها كان يزورهم في بيته. فالراوي يقول إيه؟ كانت أمنا عائشة تقول عن سيدنا عائشة لا سيدنا عائشة يقول إيه؟ إن هي أو الأسرة وكان هم الأبوين يدينان الدين. ده الشاهد. وكان الأبوان يدينان الدين.
أبوها وأمها
اللفظة برضو جميلة.
يدينان الدين
يعني مش متدينين. كان ممكن العبارة أو إن هم كانوا بيصلوا إن هم كانوا بيؤدوا المناسك بيؤدوا المشاعر إنما يدينان الدين يعني كأن هذا الدين ثياب
يلبساني. يا سلام.
فالأب والأم اللي بهذه الطريقة يدينان الدين ربوا هذه الفتاة وهذه المرأة وهذه الزوجة فكانت أمنا عائشة رضي الله عنها. فده المطلوب من الأسر إن هم فعلا يدينان الدين هم فعلا دي القاعدة الأولى اللي لابد أن يبنى عليها. ولذلك أي أسرة تريد أن تقوم وتكون ناجحة وتكون سعيدة عندها القاعدة الأولى. هي القاعدة الأولى أن الأوامر والنواهي الشرعية خط أحمر. الأوامر والنواهي الشرعية لابد أن تقام في البيت إذا وجد هذا البيت الذي يقام على هذه الأسس على أن أمر الله عز وجل هو المقدم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم أول ما تقول له يعني تحصل مشكلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لك سمعنا وأطعنا قال الله كذا لك سمعنا وأطعنا ينتهي المشكلة في منتهى السرعة. أما غير البيوت التي تبنى على الدين تجد هذه المشاكل
أحيانا. يبقى الزوج يعني بيتحول إلى واعظ فقط، هو الذي يأمر وهو الذي يذكر، وكأنه يطلب العصمة من زوجته، بينما يقع هو في مخالفات. ماذا تقول في هذا؟
التربية بالقدوه، فهي تصلي بصلاتك وتصوم بصيامك وتحج بحجك وتفعل كل الخيرات وراءك. ولذلك في ليلة البناء ماذا يفعل؟ يصلي ويصلي بها. لماذا؟
بداية الطريق،
هذه البداية، بداية أن هذا البيت سيقام على شرع الله عز وجل، سيقام على التقوى، سيقام على الدين، وأنت من خلفي. أنت من خلفي ليس تقليلا لشأنك، إنما هكذا الأمور، الرجل رجل والمرأة امرأة. فالرجل رجل في بيته وخارج بيته، وأنت ملكة، أنت ملكة متوجة.
كما دي بتزعل ناس كتير يا دكتور، الرجل دلوقتي
رجل،
ناس من إياهم يعني، الرجل رجل والمرأة اللي هم دعاة المساواة الغير فطرية كده. أما بنقول موضوع أن الرجل له القوامة، القائم على حد معناه أنه هو تعبان عشان وحارس، مش يعني إذا يصلح هذا من معاني القوامة.
هؤلاء أستاذنا يظلمون المرأة، إذا نادوا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأمور التي هم يعني يسيئون المرأة، يسيئون المرأة.
طيب،
ويظلمونها.
دي حقيقة. الدكتور خلاص أصبح مثلا في حالة من حالات الطلاق هو الحل الأخير، وإلا تحصل كوارث، تحصل والعياذ بالله عند بعض الناس خيانات، ودينا عايشين، يحصل ممكن انتحار، يحصل أي كارثة من الكوارث. ماذا بعد الطلاق؟ لأني أعتقد أن أحيانا بعض الناس تتعامل مع الطلاق اللي ربنا سماه فسرحهن صراحا جميلة، يختار لفظ الجمال في حاجة صعبة على النفس. ما بناخدش بالنا من الحكاية دي، بيعتبر الطلاق بداية حرب معلنة ربما يستخدم فيها الأولاد من الطرفين، وقضايا الرؤية، إذا كانوا أطفال لا مش هتوريه، تاخد القصص اللي لا تليق بمسلمين للأسف. كيف نتعامل مع القضية بعد أن وقعت، يعني سواء من الرجل أو المرأة؟
أنا أضرب لحضرتك يعني مثال أو قصة حدثت بالفعل
سريعا.
حدثت بالفعل. هذا الرجل تزوج واستحالة العشرة لأمور ما، لكنه رجل يتقي الله عز وجل ويعلم أنها الآن انتهت كزوجة، لكنها ما زالت أخت له في الدين وأخت له في الإسلام، فانتهت كزوجة، انتهى الأمر.
والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض للولاية الكبرى.
ماذا فعل الرجل؟ الرجل هذا ماذا فعل؟ أعطاها الطابق العلوي هي وأولاده، وجلس هو في الطابق السفلي،
بيت واحد.
أعطاها الطابق العلوي هي والأولاد، وجلس هو في الطابق الأرضي. إذا إلى هذا الأمر ده شيء عظيم جدا، لكن لم ينتهي الأمر إلى هذا. يصرف عليهم ويدفع فاتورة الكهرباء ويدفع فاتورة المياه ويدفع كل شيء للأولاد، حتى أنهم الناس لم يظنوا أنه طلق هذه المرأة. فهذه تقوى الله عز وجل، هذا الذي نريده أن نبثه في المجتمع. فتقوى الله عز وجل هي التي تعصم الإنسان، وهي التي توجه الإنسان إلى الوجه الصحيح،
يعامل ربنا
بالبلد،
يعامل ربنا ويتقي الله ويدفع يعني السيئة بالحسنة. نعم. والآية الجميلة، الجزء من الجملة القرآنية، ولا تنسوا الفضل بينكم. مش معقول الحياة، احنا برضو عاطفيين في تعبيراتنا، لما يحصل مشكلة نقول لك انا ما شفتش معاه يوم حلو، معقول؟ وما شفت ما شافش ما وهكذا، يعني نستخدم الفاظ قاطعة، مع ان لا، في تفاصيل، في ايام طيبة، في اولاد جم، في كذا وكذا وكذا. لكن نصيحة او روشتة سريعة جدا في جملة واحدة، بماذا تنصح الأزواج والزوجات في أي مراحل من مراحل العمر؟ نصيحة مهمة جدا لصيانة البيوت من الوقوع أو الوصول لمرحلة الانفصال، لو ينفع يعني في سطر واحد. يعني
في سطر واحد. عليكم بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحياة الزوجية، في هذه المسألة، في باب معاشرة النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وتركها أسوة هكذا حتى يكون أسوة كزوج وأسوة كتاجر وأسوة كفارس وأسوة كرئيس دولة وهو أسوة لنا في كل شيء. إذا ما أردنا هذا الأمر فالنموذج الذي يجب أن يحتذى به موجود بين أيدينا، كل ما علينا إلا أن نقرأ ونتدبر هذا الأمر.
صلى الله عليه وسلم. في إيدينا كنز محتاجين نحسن استخدامه واستعماله والمحافظة عليه، وزي ما قلت حضرتك في أول حلقة الزواج نعمة ينبغي ألا نحولها إلى نقمة أو ما يصفه الله تبارك وتعالى علينا. قضية من القضايا المهمة، عندي أسئلة كثيرة وتفاصيل كثير لكن الوقت دهمنا، يكون لنا مع دكتور أسامة لقاء آخر بإذن الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والمحبة والتقدير لأستاذنا الدكتور أسامة زيدان مدير أكاديمية ومركز مودة للدراسات الأسرية، جزاك الله خيرا ونفع الله بك وبارك الله لكم في مودتكم يعني. الله يكرمك. شكرا دكتور أسامة وشكرا لحضراتكم، بلتقي معكم بإذن الله تبارك وتعالى قبل ساعة من الآن كل يوم أحد في موضوع جديد وقضية جديدة بتهمنا كلنا. بشكر موعد الحلقة أحمد الصغير ومخرجنا محمد أسامة وفريق التصوير وكل إخواني هنا في الاستوديو، بشكر حضراتكم على هذه الساعة التي مرت عابرا على شوق نلتقي وعلى محبة وقبول بإذن الله. استودعكم الله، تحياتي لكم مصطفى الأزهري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.